بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الفصل غير مندرج تحت جنسه المحصل له، وأشكل علينا بأن الجوهر قسم إلى خمسة أنواع: العقل والنفس والمادة والصورة الجسمية والجسم. وإذا أخذنا الصورة الجسمية فهي فصل، لكن إذا لاحظناها لا بشرط. فالصورة الجسمية بشرط لا صورة، لكنها إذا لوحظت لا بشرط كانت فصلا. فالصورة الجسمية هي الفصل بشرط لا، فهي الفصل مع أنها مندرجة تحت الجوهر. فكيف تقولون إن الفصل لا يندرج تحت جنسه؟ وهكذا النفس، فإن النفس الناطقة فصل للإنسان، والنفس إذا كانت فصلا مندرجة تحت الجوهر، فكيف تقولون إن الفصل لا يندرج تحت الجوهر؟ الجواب، قلنا زبدة الجواب اللي سميناه الجواب الإجمالي، إن هذه الأمور ليست أنواعا حقيقية للجوهر. الجوهر له نوع حقيقي واحد يندرج تحته، وهو الجسم مركب من مادة وصورة. أما الأربع الأخرى وهي النفس والعقل والمادة والصورة الجسمية فهي بسائط، ويطلق عليها نوع اعتبارا، فهي أنواع اعتبارية للجوهر وليست أنواعا حقيقية، ولهذا يحمل عليها الجوهر حملا شائعا. هذا زبدة الكلام. أما تفصيلا فنقول نجيب عن الإشكال بلحاظ الصورة الجسمية، ونجيب عن الإشكال بلحاظ النفس. أما الجواب بلحاظ الصورة الجسمية فقد تقدم في الدرس السابق. أما بلحاظ النفس فنقول قالوا إن النفس مادية في فعلها، مجردة في ذاتها. ولهذا هناك حالتان: الحالة الأولى أن نعتبر النفس في مقام فعلها، وهي في مقام فعلها متعلقة بالمادة، فإذا لوحظت لا بشر كانت النفس فصلا للنوع، وإذا كانت فصلا للنوع فهي غير مندرجة تحت الجوهر، لأن الفصل وجوده لغيره فهو وجود ناعتي، وإذا كان وجودا ناعتيا فلا ماهية له، فليس هو جوهر ولا عرض، لا ينطق عليه جوهر ولا ينطق عليه عرض. لأن الدخول تحت الجوهر أو تحت الأعراض فرع ثبوت الماهية له، والوجود الناعش لا ماهية له. أما الاعتبار الثاني أن نلحظ النفس في مقام ذاتها، زين إذا لاحظناها في مقام ذاتها فهي مجردة، وإذا كانت مجردة فوجودها لنفسها وليس لغيرها. لماذا؟ وذلك لأن الوجود للغير يحتاج إلى ثبوت الاستعداد والقابلية في ذلك الغير، والاستعداد والقابلية لذلك الغير إنما يكون في المادة والماديات. المادة هي التي فيها قابلية واستعداد، أما المجرد فليس فيه ذلك، ولهذا المجرد وجوده لنفسه. وإذا كان وجوده لنفسه كان وجوده في نفسه، لأن الذي ينقسم إلى ما لنفسه وما لغيره هو الوجود في نفسه. الوجود إما في نفسه وإما في غيره، فإن كان في نفسه فإما لنفسه وإما لغيره. فإذا أثبتنا أن النفس المجردة وجود لنفسه فهو قطعا وجود في نفسه، والمصحح لانتزاع الماهية هو الوجود في نفسه كما قلنا سابقا وكما سيأتي إن شاء الله في القادم من الأبحاث، أن المصحح لانتزاع الماهية وجود الوجود في نفسه. إذن النفس إذا لاحظناها في مقام ذاتها فهي شنو؟ مجرد. وإذا كانت مجردة فوجودها لنفسها، وإذا كان وجودها لنفسها فوجودها في نفسها، وإذا كان وجودها في نفسها فهذا يصحح لانتزاع الماهية. إذن لدينا حالتان للنفس، أن نلحظها في مقام الفعل فهي مادية فيكون وجودها لغيرها، فيكون وجودا ناعتيا يعني تعتبر فصلا للنوع، فيكون وجودها ناعتيا، والوجود الناعتي لا ماهية لا، فلا يندرج تحت الجوهر ولا تحت غيره. أما إذا لوحظت في مقام ذاتها فهي مجردة، فوجودها لنفسها في نفسها، فتكون منشأ الانتزاع الماهية. وقد قلنا سابقا إن حقيقة النوع، تمام حقيقة النوع بفصله الأخير، والنفس الناطقة هي الفصل الأخير للنوع الإنساني. فالنفس هي عين حقيقة النوع، لكن إذا أخذت لا بشرط، أما إذا أخذناها بشرط لا كانت جزءا من الحقيقة النوعية وليست تمام الحقيقة النوعية. إذن النفس إن لوحظت بشرط لا أي كانت صورة فهي جزء من الحقيقة النوعية المركبة من المادة والصورة، أما إذا لوحظت لا بشرط إذا لوحظت لا بشر فهي صورة أم فصل؟ فهي فصل. والفصل كما قلنا سابقا هو عين النوع، لأن حقيقة النوع بفصله الأخير. ولهذا قلنا سابقا أن النوع يحمل على الفصل، والفصل يحمل على النوع حملا ذاتيا أوليا. بينما النفس إذا لاحظناها بشرط لا أي كصورة فهي جزء، ولهذا يحمل عليها الجوهر حملا ذاتيا أوليا أم حملا عرضيا شائعا صناعيا؟ راح يصير حمل شائع صناعي وليس حملا ذاتيا أوليا. قال وأما النفس المجردة فهي باعتبارين، الاعتبار الأول فهي باعتبار أنها فصل للنوع، إن هذا الاعتبار بلحاظ من؟ بلحاظ ذاتها لو بلحاظ فعلها، بلحاظ مقام فعلها التي هي مادية، بلحاظ مقام الفعل فهي باعتبار أنها فصل للنوع. حيثيتها حيثية الوجود الناعس، لأن الفصل وجوده لغيره، الفصل وجوده لغيره فهو وجود ناعس. زين، وقد عرفت اللاماهية للوجود الناعس، فلا يندرج لا تحت الجوهر ولا تحت العرام ولا تحت أي مقولة أخرى، لأنه لا ماهية له. وأما من حيث تجردها، هذا الاعتبار الثاني، النفس متى تكون مجردة؟ من حيث بلحاظ ذاتها. وأما من حيث تجردها في ذاتها فإن تجردها في ذاتها مصحح وجودها لنفسها. إذا كانت مجردة فالمجرد موجود لنفسه، لماذا لا يكون موجود لغيره؟ لماذا؟ لأن الوجود لغيره يحتاج إلى قابلية والاستعداد في ذلك الغير، والقابلية والاستعداد في المادة والماديات، أما المجرد فليس فيه ذلك، ولهذا وجودها لنفسها. وأما من حيث تجردها في ذاتها فإن تجردها مصحح وجودها لنفسها. زين، وإذا كان وجودها لنفسها فهو قطعا في نفسها، كما أن النفس موجودة في نفسها قطعا، لأن الذي ينقسم إلى ما لنفسه وما لغيره هو الوجود في نفسه. أنت كمل بعد. وهذا مصحح لانتزاع الماهية، لأن المنشأ لانتزاع الماهية هو الوجود في نفسه. وهي يعني شنو هي؟ النفس تمام حقيقة النوع، النفس تمام حقيقة النوع متى؟ إذا لوحظت بشرط لا أو لا بشرط؟ إذا لوحظت لا بشرط أي كانت فصلا. النفس إذا لوحظت لا بشرط أي كانت فصلا، فالفصل تمام حقيقة النوع، لأن تمام حقيقة النوع بفصله الأخير. فاشرح تصير النتيجة، فالنفس هي تمام حقيقة النوع، فيصدق عليها الجوهر فتكون هي النوع الجوهري، وليست بصورة. العبارة خليها بين قوسين، الذي كانت جزءا صوريا له، خليها بين قوسين. الآن نصفرها نرجع لأصل العبارة، فتكون النفس الملحوظ لا بشرط هي النوع الجوهري وليست بصورة. ليش ليست بصورة؟ لأننا حسب الفرض لاحظنا النفس لا بشرط، وإذا لاحظناها لا بشرط كانت فصلا، والفصل تمام حقيقة النوع وليس صورة، لأن الصورة مأخوذة بشرط لا، بينما نحن أخذناها لا بشرط. وهذه النفس التي أخذناها لا بشرط فكانت فصلا وتمام حقيقة النوع، هي بعينها إذا لاحظناها بشرط لا راح يصير صار الصورة، وإذا صار الصورة فهي تمام حقيقة النوع، لو جزء حقيقة النوع راح يصير جزء حقيقة النوع المركب من مادة وصورة. لذلك يقول وهي يعني النفس تمام حقيقة النوع إذا لوحظت لا بشرط، فيصدق عليها الجوهر فتكون هي النوع الجوهري بعينه، لا أنها جزء النوع الجوهري، فتكون هي النوع الجوهري الذي يا نوع جوهري الذي كانت النفس جزءا صوريا له. متى كانت جزءا صوريا له؟ إذا لاحظناها بشرط لا. هذه النفس التي إذا لوحظت بشرط لا كانت صورة وجزءا صوريا للنوع، هي بنفسها إذا لاحظناها لا بشرط صارت عين النوع وليس جزء النوع، لأنها فصل والفصل عين النوع، فيصدق عليها الجوهر فتكون هي النوع الجوهري وليست بصورة، مع أنه شنو؟ يا نوع جوهري الذي كانت جزءا صوريا له، يعني كانت النفس جزءا صوريا للنوع الجوهري إذا لوحظت بشرط لا. لذلك الجملة معترضة الذي كانت جزءا صوريا له، خليها بين قوسين. إيش راح تصير العبارة؟ فتكون النفس الملحوظة لا بشرط وهي الفصل هي النوع الجوهري وليست بصورة وجزء النوع الجوهري، لا هي تمام النوع الجوهري وإن كانت جزءه حينما نلحظها بشرط لا. إشكال، كيف تقولون إن النفس المجردة وجودها لنفسها في نفسها مع أنها وجودها للمادة، لأن النفس هي الصورة والصورة تحتاج إلى المادة، فالصورة وجودها للمادة، وإذا كان وجودها للمادة فهو وجود لنفسه أم وجود لغيره؟ صار وجود لغيره، فكيف تقولون النفس وجودها لنفسها لا لغيرها؟ الجواب النفس وجودها لنفسها لا لغيرها باعتبار ذاتها، فإنها باعتبار ذاتها مجردة، وإذا كانت مجردة إذا كان مجردة فوجودها لنفسها، أما وجودها للمادة أي وجودها لغيرها فهو بلحاظ مقام فعلها، وهي في مقام فعلها شنو؟ مادية، ولهذا وجودها لغيرها فيكون وجودا ناعسيا لا ماهية له كما قلنا قبل قليل. إذن هذا الإشكال غير وارد.
بالدقة هي حقيقة المقام يعني النفس مو ما هي نفس يعني قابلة للاستقرار. تبقى المان هي اللي تقرأ عليها الاستقرار.
أنا ما نظر للاستقرار. الصورة النفس بما هي صورة يعني في مقام فعلها تحتاج إلى المادة فوجودها لغيرها فيكون وجودا نعتيا. لكن هذا وين؟ في مقام الفعل. أما في مقام الذات فهي مجردة وجودها لنفسها ولا ينافيه. ينافي من؟ كون وجودها لنفسها. يعني قولنا فإن تجردها مصحح وجودها لنفسها. كيف تقولون وجودها لنفسها مع شنو؟ كون وجودها للمادة. الجواب ولا ينافيه كون وجود النفس للمادة أيضا. لماذا لا ينافيه؟ فإن هذا التعلق بالمادة والوجود لغيره إنما هو في مقام الفعل دون الذات، فهي مادية في فعلها، ولهذا وجودها لغيرها وهو المادة لا في ذاتها، لأنها في ذاتها مجردة، وإذا كانت مجردة فوجودها لنفسها. وهذا الإشكال الذي طرحناه الآن، كيف تقولون وجودها لنفسها مع أن وجودها للمادة؟ هذا الإشكال والجواب الذي ذكرناه هذا مبني على نظرية المشاة في النفس، حيث قالوا إن النفس مجردة ذاتا حدوثا وبقاء، مجردة ذاتا حدوثا وبقاء، هي من حين حدوثها وفي بقائها هي شنو؟ مجردة ذاتا، وإن كانت تحتاج إلى المادة في مقام الفعل. حينئذ يأتي الإشكال، كونها محتاجة إلى المادة يعني موجودة لغيرها، فكيف تكون مجردة ذاتا حدوثا وبقاء؟ الجواب هو شنو؟ ما قلناه قبل قليل، أنها مجردة بلحاظ ذاتها فوجودها لنفسها، ومادية بلحاظ مقام الفعل فوجودها لغيرها. هذا على نظرية المشاة. أما على نظرية صدر المتألهين التي تقول إن النفس مادية حدوثا مجردة بقاء، يعني النفس بذاتها عند حدوثها هي شنو؟ مادية ذاتا وفعلا، ثم تترقى في عالم البقاء، تترقى شنو؟ فتتجرد عن المادة ذاتا، وإن كانت تحتاج إلى المادة فعلا، ثم تترقى فتتجرد عن المادة ذاتا وفعلا. فكم مرتبة راح يصير للنفس عند حدوثها؟ مادية ذاتا ومادية فعلا في مقام الفعل. في المرحلة الثانية مجردة ذاتا ولكنها مادية في مقام الفعل، يعني في مقام الفعل النفس إذا أرادت أن تبصر تحتاج إلى العين، وتحتاج في السمع إلى الأذن، وتحتاج في أي شيء إلى المادة. ثم تترقى في المرحلة الثالثة، إيش يصير؟ مجرد بذاتها ومجرد أيضا في فعلها، فتتجرد عن الجسم والبدن. فالنفس إيش راح يصير؟ مو في عالم الآخرة، لا، في عالم الدنيا. النفس تترقى إلى درجة تتجرد عن المادة في مقام ذاتها، وتتجرد عن المادة في مقام فعلها، أي لا تحتاج إلى المادة حتى في مقام الفعل. لا بمعنى أن النفس تبقى بلا بدن، لا، النفس تبقى شنو؟ للبدن، وتدبر شؤون البدن، ولكنها إذا أرادت أن تفعل فبإمكانها أن تستقل عن البدن، ولا تحتاج في مقام الفعل إلى المادة. مو بمعنى أنها توجد بلا بدن وبلا مادة، لا، هي موجودة في المادة، موجودة في البدن، لكن في مقام الفعل تستغني عن البدن، كما هو في الوجودات المقدسة للأئمة سلام الله عليهم. فإن الإمام سلام الله عليه قادر على أن يفعل مجردا عن ماذا؟ عن البدن والمادة. وهذا ما يفسر به طي المسافة. الإمام سلام الله عليه مثلا ينتقل من منطقة إلى منطقة بلمح البصر، هذا هو مو بالقياس المادي، هذا بالقياس المجرد عن المادة. المهم النفس لها ثلاث مراحل. قال هذا الإشكال والجواب على القول بكون النفس المجردة روحانية الحدوث والبقاء كما عليه المشاعون. فيرد الإشكال إذا كانت روحانية ومجرد حدوثا، فكيف شنو تحتاج إلى المادة فعلا؟ وأما على القول بكون النفس جسمانية الحدوث، يعني عند الحدوث هي شنو؟ مادية ذاتا وفعلا، لكن شنو؟ روحانية البقاء، يعني في مرحلة البقاء تتجرد عن المادة ذاتا، فهي تتجرد في ذاتها أولا. تتجرد عن ذاتها أولا لأنها في البداية حدوثا شنو كانت؟ مادية ذاتا وفعلا، هاي المرحلة الأولى. بعدها تتجرد عن المادة بلحاظ ذاتها، ولكنها تبقى مادية في الفعل. ثم تتجرد ذاتا وفعلا، فهي تتجرد في ذاتها أولا، يعني قبل التجرد ذاتها مادية وفعلها مادي، فتتجرد في المرحلة الثانية. ذاتها تتجرد عن المادة، لكن فعلها يبقى شنو؟ وهي بعد متعلقة بالمادة فعلا، تصير مجرد ذاتا ومادية فعلا. المرحلة الثانية. ثم تتجرد النفس عن المادة في فعلها أيضا كتجردها في ذاتها، تصير مجرد ذاتا وفعلا. ثم تتجرد عن المادة في فعلها أيضا بمفارقة البدن، لا بمعنى أنها توجد دون البدن، لا، هي توجد مع البدن ولكن تستغني عن البدن في مقام الفعل. البدن موجود ومو دائما هل تستغني، الاستغناء لا يعني دائما كل الأفعال من دون البدن. الإمام المعصوم سلام الله عليه يتعامل في الدنيا معاملة هذا البدن عادي، يمرض ويمشي ويسافر ويتحرك من بلد إلى بلد، لكن إذا أراد أن يفعل من دون البدن يستطيع كما حصل في موارد طي المسافة لكثير من الأئمة سلام الله عليه كما دلت عليه الروايات الكثيرة. إذن الإشكال الذي ذكر قبل قليل إنما يرد على المشاة القائلين بأن النفس مجرد حدوث، نعم يرد الإشكال على قدر المتألهين لكن لا في المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى هي مادية وجوده لغيره. نعم في المرحلة الثانية حينما تتجرد عن المادة ذاتا يأتي الإشكال، إذا كانت مجرد ذاتا فوجودها تقولون لنفسها، وفي مقام الفعل تحتاج إلى المادة فوجودها لغيرها. الجواب هذا في مقام الذات وذاك في مقام الفعل، فلا منافاة بينهما. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع والأخير من المرحلة الخامسة في بعض أحكام النوع. وفي المقام نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول، ما هو النوع وما هي أقسامه؟ السؤال الثاني، هل النوع وأجزاؤه في الخارج موجودة بوجود واحد أم بوجودات متعددة؟ السؤال الثالث، هل أجزاء النوع وجودها مبني على نوع من الفقر والحاجة فيما بينها أو ليس مبنيا على الفقر والحاجة؟ رابعا، هل تركيب الأجزاء في النوع مادة والصورة هل هو تركيب اتحادي أم تركيب انضمامي؟ وهناك أسئلة أخرى. أما السؤال الأول فالنوع عرفوه في المنطق هو ما يقال في الجواب عن السؤال بما الحقيقية في الأفراد المشتركة في حقيقة واحدة. فالنوع هو الحقيقة المشتركة الواحدة بين الأفراد التي تقال جوابا لما الحقيقية وليست ما الشارحة. وقد تقدم في الدروس السابقة ذكر هذا التعريف وبيانه. أما المصنف هنا يعرف النوع بتعريف آخر، يقول النوع هو الماهية التامة التي تترتب عليها آثار خاصة بوجودها الخارجي. فهناك قيدان، القيد الأول ماهية تامة، القيد الثاني لها آثار بوجودها الخارجي، آثار خاصة بوجودها الخارجي. والنوع قسموه إلى قسمين، شرحناهما في الدروس السابقة، النوع الحقيقي والنوع الإضافي. قالوا في المنطق النوع الحقيقي، ما هو النوع الحقيقي؟ هو الحقيقة الواحدة المشتركة بين أفراد متعددة التي تقال في جواب ما هو، يعني ما الحقيقية، كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعامر وخالد، فالنوع حقيقة واحدة تندرج تحتها أفراد مشتركة في حقيقة واحدة، مشتركة في حقيقة واحدة. أما النوع الإضافي فهو ليس بلحاظ ما تحته فقط، وإنما أيضا بلحاظ شنو؟ ما فوقه. فكل حقيقة كلية إذا قيست إلى غيرها كانت مندرجة مع غيرها تحت جنس واحد، تسمى نوع إضافي. النوع الإضافي هو الحقيقة الكلية التي إذا قيست إلى الحقائق التي في عرضها صدق عليها ماذا؟ جنس أعلى منها. مثلا لاحظنا الإنسان مع الحيوان، فهاتان حقيقتان يندرجان تحت تحت الحيوان، فالنوع بسبب اندراجه تحت الحيوان، الإنسان بسبب اندراجه تحت الحيوان يسمى نوع إضافي. الحيوان إذا قسناه إلى غيره وهو النبات، الحيوان والنبات كلاهما يندرج تحت الجسم النامي، فالحيوان نوع إضافي. وهكذا الجسم النامي إذا لوحظ مع الحجر هذا له أبعاد ثلاثة وذاك له أبعاد ثلاثة، فيندرج تحت الجسم فيكون نوعا إضافيا. وهكذا هذا ما درسناه في المنطق وتقدم في المطالب السابقة. أما المصنف هنا يعرف بتعريف آخر أيضا، يقول النوع الحقيقي هو الحقيقة التي يكفي في ترتب الآثار عليها خارجا مجرد وجود فردها الخارجي ولا تحتاج إلى شيء آخر، مجرد وجود فردها الخارجي يكفي لترتب الآثار كحقيقة الإنسان، فإن ترتب آثار الإنسان خارجا ماذا يكفي فيه؟ وجود زيد، بمجرد وجود الفرد تترتب الآثار، هذا شو نسميه؟ نوع حقيقي. أما النوع الإضافي وهو الذي لا يكفي فيه وجود الفرد خارجا لترتب الآثار، بل يحتاج إلى انضمام فصل أو فصول إليه كالحيوان، فالحيوان ليس له فرد في الخارج تترتب عليه الآثار، وإنما متى تترتب آثار الحيوان في الخارج؟ إذا ضم إليه فصل. فالناطق مثلا إذا ضممنا إلى الحيوان ناطق يعني وجد زيد، كفى ذلك في ترتب الآثار. إذا ضم إليه الصاهل فوجد في الخارج فرس، كفى ذلك لترتب الآثار. أما الحيوانية لوحدها يمكن أن تتحقق خارجا أو لا يمكن؟ لا يمكن. لذلك لا يمكن لترتب الآثار أن يتحقق فردها، بل يحتاج إلى انضمام فصل إليه، هذا نسميه نوع إضافي. إذن الذي لا يحتاج في ترتب الآثار إلا لوجود فرده هذا نوع حقيقي. أما إذا احتاج إلى الفاصل مع الفرد هذا يكون نور
افتراضي.
قال الفصل السابع في بعض أحكام النور: النوع هو الماهية التامة الخصوصية الأولى التي لها في الوجود الخارجي آثار خاصة الخصوصية الثانية. طبعا ما هو المراد من الماهية التامة؟ قلنا إن المراد من الماهية التامة الماهية التامة بجميع فصولها ومحصل ولا إبهام فيها من أي جهة من الجهات، فتقسيمها إلى النوع الحقيقي والإضافي شرح يصير تقسيم حقيقي أو غير حقيقي، راح يصير تقسيم مو صحيح، لأن الماهية التامة بجميع فصولها ولا نقص فيها من جهة فصل من الفصول هو النوع الحقيقي فقط. أما النوع الإضافي كالحيوان هو ناقص من جهة الناطقية مثلا، من جهة فصل من الفصول. إذن ما هو المراد من الماهية التامة؟ إن كان المراد التامة يعني التامة من جميع الجهات لاختصت بالفصل الحقيقي، ولما صح قوله بعد ذلك وينقسم إلى فصل الحقيقي وإضافي. يصير تقسيم الشيء إلى ما هو له، إلى نفسه وإلى غيره، تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره غير صحيح. إذن المراد من الماهية التامة بمعناها الأعم، أي الشاملة للماهية التامة من جميع الجهات ولا يوجد فيها إبهام من جهة أو فصل، وهذا هو النوع الحقيقي. وشامل أيضا للماهية التامة في الجملة، يعني تامة ومحصلة من بعض الجهات وإن كانت مبهمة من جهات أخرى كالحيوان، فإن الحيوان محصن وتام من جهة أنه شنو؟ جسم له أبعاد، نامي، حساس، متحرك بالإرادة، من هذه الجهات محصن، لكن يبقى فيه جهة إبهام من جهة الفصل الأخير كالناطق، هذا أيضا يعبر عنه ماهية تامة. فالماهية التامة الشاملة للماهية التامة من جميع الجهات والماهية التامة من بعض الجهات دون جهات أخرى، فتصير شاملة للنوع الحقيقي والنوع الإضافي. وينقسم النوع إلى ما لا يتوقف في ترتب آثاره عليه إلا على الوجود الخارجي الذي يشخص النوع فردا، كالإنسان مثلا لا يتوقف إلا على وجود زيت ويسمى النوع الحقيقي. القسم الثاني: وإلى ما يتوقف في ترتب آثاره عليه، طبعا كل الكلام الآثار الخارجية، في ترتب آثاره عليه خارجا يتوقف على لحوق فصل أو فصول بالنوع، هذا شو نسميه؟ نوع إضافي. لأنه يتوقف على فصل، إذا توقف على فصل فهو نوع أم جنس؟ جنس. الذي يتوقف على الفصل هو الجنس، لكن يسمى نوعا إضافيا، لذلك يقول فيكون جنسا بالنسبة إلى أنواع دونه تحته كالحيوان، وإن كان نوعا الحيوان نوعا بالنظر إلى تمام ماهيته وما فوقه. زين، كالأنواع العالية والمتوسطة، مثال النوع العالي كالجسم، لأن قلنا الجوهر كم نوع من الجوهر؟ خمسة أنواع، عقل ونفس وصورة جسمية وجسم ومادة. لكن قلنا إن النوع الحقيقي للجوهر ما هو؟ هو الجسم فقط. فالنوع العالي فقط وفقط هو شنو؟ الجسم دون الأربعة الأخرى. لذلك هو خصص الكلام بالجسم، كالجسم الذي هو نوع من الجوهر لكنه نوع عال. ثم هو يعني الجسم جنس للأنواع التي تحته، النباتية والجمادية والحيوان. طبعا هنا العطف مو عطف مغاير، لأن الحيوان شنو؟ عندنا نباتية يعني جسم نامي، جمادية جسم غير نامي، الحيوان نوع من الجسم النامي في قبال النبات. المهم هي أنواع تحت الجسم. ثم الجسم جنس للأنواع النباتية والجمادية والحيوان الذي هو نوع متوسط من الجوهر. فعندنا نوع عالي وهو الجسم، ونوع متوسط وهو الحيوان، ونوع سافل وهو الإنسان. لكن هذا النوع السافل من جهة لحاظ الأفراد هو نوع حقيقي، لكن من جهة الحيوان هو نوع إضافي. والحيوان الذي هو نوع متوسط من الجوهر وجنس للإنسان، فهو نوع بلحاظ ما فوقه وجنس بلحاظ ما تحته، وجنس للإنسان وسائر الأنواع الحيوانية، ويسمى النوع الإضافي. ثم هذا السؤال الثاني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.